الأحسن تعاملك على ما تبطنه لا على ما تظهره، سيقع فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن قلنا رحمة الله الأسرة الناس يتعاملون على ما يظهرون، فالنمام يكشف ستر الله على الناس، ستر الله النمام بيكشف الستر ويصر على أن يعامل الناس بعضهم بعضا بما يعني يقول له بعيدا عن هذا الشر خفية منه، فوظيفته انما يقنع الناس تعمل بما يظهره بعضهم البعض حتى يتحمل الناس بعضهم البعض. اما اذا افضى كل بما عنده او بصوره اخرى نقل الكلام من طرف الى اخر ففي ذلك يكون فساد عظيم. ولذلك من حكمه الناس سبحانه وتعالى ان وصف النمام بانه حمام حطب، حمامه الحطب، فالنمام حمام حطب ولا يدخل الجنه فقد فات، حرم الله عليه الجنه، قد فات النمام. واضح؟ فليس هذا يعني من خلق المؤمن، فالنميمة والنميمة أيضا من أسباب عذاب القبر، نقل الكلام من شخص شخص بينهما، هو لا يخفى كلامه ولكن يلم. واضح؟ لما كان من يقول ولكن لما كان من ثمرات سوء التجسس سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. ولذلك ذكر سبحانه النهي عنه إثر سوء الظن بذلك، فقال تعالى ولا تجسسوا أي لا يتبع بعضكم عورة بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في ذوق بيته. فالله في الستير يحب الستر، يحب الستر، كل صور الستر يحبه الله سبحانه وتعالى، سواء ستر الانسان على نفسه فلا يتحدث بما الم به من القبائح بل يستر على نفسه، والا عوقب كل امتي معافى الا المجاهرون. واضح؟ وكذلك ستره على اخوانه، ان الله بمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، وغير ذلك من انواع الستر. كل ستر ومن صفاته ومن اسماء الله سبحانه وتعالى الستير، الستير وليس الستار كما هو شائع عند الناس، يسمى عبد الستار المأثور في الاسماء الحسنى الستير. ومن طرائف الامام المجدد الشيخ رفض الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ان مره يعني صدمه رجل بسياره فوقع الشيخ على غرب مجروحا، فالذي استمع الناس على الشيخ رحمه الله تعالى وهم يقولون يا ساتر يا رب يا ساتر، فالشيخ كان في شده الالم وهو يقول لهم لا تقولوا يا ساتر قولوا يا ستير، يعني يصحح له وهو في هذه الحاله يعني النطق باسم الله سبحانه وتعالى. لا يتبع بعضكم عوره بعض ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من امره وبه احمدوا او ذموا لا على ما تعلمونه من سرائره. ولذلك هذه الخصله خصله ربوبيه، اراده ان يعامل الانسان الناس على ما يظهرهم هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لانه الذي يعلم على التحقيق ما في قلوبهم، وهذا من افات يعني جماعات التكفير خاصه جماعه التوقف والتبين في هذه المنازعه للناس صفه من صفات الربوبيه. وهنا تتذكر كلمة المسيح عليه السلام التي رواها أنس بن مالك في الموطأ، يعني لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسية بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد. فهذه خصلة ربوبية، إرادة أن يتعامل مع الناس على ما في قلوبهم، فيريد أن يمتحن ما في قلبه ويخرج ما في قلبه ويتمسك على ما في قلبه كي يعامله به. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قابلة من المنافقين وظاهرهم، فكانوا يصلون معه ويصومون معه ويتنكحون مع المسلمين ويطعموا الرسول ويسألون في مقابر المسلمين، كل هذا إجراء للأحكام الظاهرة. فينبغي أن يعامل الناس على ما يكون خيرا فخير في قلوب الناس، فهذا مما لم يكلفه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لما استأنى خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل رجل قال لا دعه لعله أن يكون يصلي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعله أن يكون يصلي. قال وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال إني لم أمر أن أفتش في قلوب الناس ولا أن أشق بكرهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يكلف النبي نفسه وهو خير من وضع الحصى صلى الله عليه وسلم. لم يكلف أن يعامل الناس على ما في بطنه. فالنبي أن نقبل الظالم ولا نتجسس لنطلع على ما يذكره أي إنسان من يعني عيوبه ولا يتتبع عوراته، لكن يقنع بما ظهر له من أمره. وعلى أساس هذا الظاهر يحكم الإنسان حمدا أو ذما لا على ما يعلم من الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عيرك رجل أو عيرك إنسان بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه. بمعنى أنه لا يحصل هنا مقابلة الإساءة بالمثل إذا كان فيها كشف أسرار. فإذا عيرك بما يعلمه فيك فلا يجوز لك أن تعيره أنت بما تعلمه فيه، لأن هذا من الظلم ومن العدوان. يقال تجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه، فتجسس مثل تلمس. والجس كاللمس فيه معنى الطلب، لأن من يطلب الشيء يمسه ويجسه فأريد به ما يلزمه، واستعمل التفاعل للمبالغة فيه. قال الغزالي ومعنى التجسس ألا يترك عباد الله تحت ستر الله. معنى التجسس ألا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل إلى الاطلاع وهك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه لكان أسلم لقلبه ودينه. يتكسف له يعني ما يؤذيه ويؤذي دينه. يقول الغزالي رحمه الله تعالى ومعنى التجسس ألا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل إلى الاطلاع ولبس الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه. يعني يكون قريبا من معنى قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تتركم، أسلم لقلبه ولنفسه ولدينه. قد روي في معنى الآيات أحاديث كثيرة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر فرفع صوته حتى أسمع العواتق في صدورهن. العواتق الفتيات أو الشابات في الخدور، والخدر ستر يكون في أقصى بيت، في أقصى مكان داخل البيت تستتر فيه الجحر. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يطبخه ولو في زوج بيته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وأنتم تعلمون أيضا أن من شروط المنكر الذي يعني يستحق أن ينكر على فاعله أن يكون أمرا بغير تجسس، أن يكون بغير تجسس. لكن لو أنكر إنسان على إنسان شيء عن طريق التجسس فالمتجسس هو المخطئ في المنكر حتى يستوفي حدود المنكر الذي ينكر على فعله أن يكون ظاهرا بغير تجسس. واضح؟ نعم. وروى أبو داود أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتي الرجل فقيل له هذا فلان تقصر لحيته خمرا، فقال إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. إنا قد نهينا عن التجسس لا تتبع شيء مستور لا تتبع، لكن إن ظهر لك علامة واضحة كرائحة الخمر من فمه أو الزجاجة في يده أو غير ذلك فيقولون إنا قد نهينا عن التجسس ولكن يظهر لنا شيء نأخذ به. الرجل سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة ابن أبي معاذ ابن أبي معاذ. وروى أبو داود عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو جدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. حقيقة هذه من ملامح السياسة الشرعية الحكيمة. وهناك حديث آخر يعني إن الإمام إذا ابتغى الريبة الشرعية أفسدهم، يعني ينبغي أن تعامل من تعامله الإمام مع رعيته، الرجل مع أبنائه، الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، ينبغي أن يكون هناك زرع عن الثقة في التعامل. لكن إن كان يعني التعامل مبني على الظن السيئ والتفتيت والتجسس فربما أخذ الإنسان بما يكرهه. واضح. لأن يعني مثلا لو أن يعني رجلا يعني يتعامل مثلا مع ابني من على أساس سوء الظن، يتتبعه مثلا في الطرقات أين يذهب، يتجسس على عليه، يفتت أوراقه، هذه الأشياء كلها إن كان يعني يجريه على سبيل أنه لا يثق فيه وأنه يشك فيه ويرتاد فيه، هذا يعني يزرع عند هذا الإنسان الشعور بإيه؟ طب أنت بتفعل كده علشان بدون أن تشعر. واضح. وهذه لها مظاهر كثيرة، لكن طبعا ممكن تطبق خطأ لأن برضه المفروض يكون في نوع من الإشراف، لكن أقصد يعني في سن معينة وبدون داعي تجسس هو يقوم على أن ما يكونش فيه أمارة معينة، فإذا واجهته فقد هتكت حجاب الهيبة، فهي يعني هي مرة وبعد ذلك خلاص هيتجرأ. لكن كلما كانت النصيحة غير مباشرة كلما كانت أوقع ومقبولة. بعض الناس تقول إن إيه الكلام كل شوية تقول غير مباشرة، هذا هو أدب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد كان إذا أراد أن يوثق أحد على شيء لا يخاطبه باسمه ومباشرة، وإنما كان يقع على المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يشنع بالأسماء، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. واضح. لأنه يريد النصيحة وما يريد التسجيل. فكذلك كلما كانت النصيحة غير مباشرة كان ذلك أعون على تقبلها. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا كان مسافرا ولا يعلم موعد ورجوع من السفر أن يعني يفاجئ أهله ليلا، فقد نهى عن خلوص الأهل ليلا. هذا يقع الريبة في خمسة من قبل، لماذا هجم بغتة؟ فهو يشك فيه مثلا. واضح. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه البراءة إلى إساءة الظن، وأن تكون تبنى العلاقات على الثقة، فإن إذا خالف الإنسان هذا الأدب وهذه السياسة الشرعية فيعاقب بأن يعني يرى ما يسوءه كما تعلمون في الحديث. يقول أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية من أسود الناس، من أسود الناس يعني يعني من أعظمهم سيادة، من أعظمهم سيادة يعني حاكما سياسيا على أعلى الدرجات، سواء مثل سواء حتى في المنام دي أو نوعه سيادة مش سواء اللون الأسود يعني. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان من أسود العرب، وكان حكيما جدا في سياسته وفي حكمه رضي الله تعالى عنه. ولذلك استفاد من هذا الحديث: انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. فقال ابو الدرداء رضي الله عنه: كلمه سمعها معاويه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. وروى الإمام أحمد عن دجي كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرب فيأخذونهم، قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم، قال: ففعل فلم ينتهوا، قال: فجاءه دجي فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرب فتأخذهم، فقال له عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها. وروى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. قال الأوزاعي: ويدخل في التجسس استماع قوم وهم له كارهون. من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صفاق الرصاص المناسب. فإذا كان عارف أنك تكلف بأمر خاص فلا ينبغي أن يتفصل ويحاول أن يتصمت أو يتكلم عن هذا من التجسس. هم يكرهون أن تعرف أنهم يعني ما يريدون أن يعني يسمعوك، فلماذا تتحرى أن تسمع؟ هذا من الفضول القبيح ويعني من التطفل على الناس، وهذا داخل في التجسس ولا تجسسه. أي نعم. ومن الأدب أيضا أن الإنسان إذا لاحظ مثلا شخصا يستفتي من يستفتيه ونحو يريد أن يثير له الكلام، فنكون فلينسحب من الإيه؟ من الوقوف ولا يحضر، لأن ربما يكون هناك كلام خاص أو شخصي فلا يريد أحد أن يطلع عليه. فمثلا ما لاحظت أن السائل يود أن لو انفرد الكلام أو يقصد صوته فأنت تبعد تماما حتى لا تنصف وإلا وقعت في التجسس. فمن التجسس استماع حديث صوت هم له كارهون، هم يكرهون أن يسمعوه هذا الحديث. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يقول بعضكم في بعض بظهر الغيب، ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه، يقال غابة واغتابة كغالة واغتالة إذا ذكره بسوءه في غيبته. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي فلو عرض عليكم نفرت عنه نفوسكم وكرهتموه، فلذا ينبغي أن تكرهوا الغيبة. أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هل منكم أحد يريد أن أخاه يكون قد فارقت روحه جسده صار ميتا جثة، هل تقبل أن تأتي لهذه الجثة وتأكل منها فتقطع وتأكل منها فكرهتموه، يعني فكرهتموه قطعا فكرهوه شرعا، فكرهتموه يعني اقتداء لا تقبل ذلك. وحتى بالسحب أي إنسان ده لحم أخيه فكرهتموه يعني فلو عرض عليكم نفرت عنه نفوسكم وكرهتموه، فإذا كرهتموه طبعا فكرهوه شرعا بأن تقعوا في الغيبة. قال الزمخشري: أيحب أحدكم إلى أخيه تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أرضع وجه وأسخف؟ توضيع أنواع الاستقرار هنا في هذه العبارة، مشتقات هنا: تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب. أي نعم، هي الحروف واحدة والنص واحد، لكن هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول. لما يناله المغتاب الفاعل من عرض المغتاب هذا اسم مفعول، كمختار وممتاز على أرض وجه واضحة. وفيه مبالغات شتى، منها الاستفهام الذي معناه التقرير، وهو يفيد المبالغة من حيث إنه لا يقع إلا في كلام مسلم عند كل سامع حقيقة أو ادعاء. أي يحب أحدكم، واضح هذا في مبالغة لأن الاستفهام هنا للتقرير، ومعناه أن هذا كلام كل الناس تعرفه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ومنها جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة، يعني شوف الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فكرهتموه أشد الكراهية فوقره بالمحبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وهو أقبح شيء مكروه أن يأكل لحم أخيه ميتا، فانظر الى التضاد بين المحبه وبين اقصى ما يكره. ومن المبالغه اسناد الفعل الى احدكم، ما لم يقل الله سبحانه وتعالى اتحبون ان ياكل بعضكم لحم بعض، وانما قال ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، فاسناد الفعل الى احدكم للاشعار بان احدا من الاحادين لا يحب ذلك، حتى لا يوجد واحد فقط ايه يمكن أن يحب ذلك. ومنها أن لم يقتصر على تمثيل للثياب بأكل لحم الإنسان حتى جعل الإنسان وقع، لم يقل أيحب أحدكم أن يأكل لحم إنسانا، وإنما قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ومنها أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخي حتى جعل ميتا، لحم أخيه قال ميتا وهذا أشد، فشبه الغائب بالإيه؟ بالميت وشبه الغيبة بأكل لحم أخيه وهو ميت. وقال ابن الأثير في المثل السائر في بحث الكناية: فمن ذلك قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فإنه كان عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله، ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتا، ثم جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة. فهذه أربع دلالات واقعة على ما خفضت له مطابقة للمعنى الذي وردت من أجله. فأما جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان لحم إنسان آخر مثله فشديد المناسبة جدا، لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم، وتمزيق العرض مماثل لأكل لحم الإنسان لأكل الإنسان لحم من يغتابه، لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة، اللحم لا يؤكل حتى يمزق. ذلك التعبير بأكل اللحم عن الغيبة لأن الغيبة تمزيق، لكن هذا التمزيق للحم هذا تمزيق للعرض. وأما جعله كلحم الأخي فلما في الغيبة من الكراهة، لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراهها آمران بتركها والبعد عنها. ولما كانت كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخي في كراهته. ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخر، إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه، فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة. وأما جعله ما هو الغاية في كراهته موصولا بالمحبة، فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة والشهوة لها مع العلم بقبحها. ويعني تأملوا إعجاز القرآن وبلاغة القرآن العظيم، وأنه لا ينبغي إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. فيقول قول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فجعل يعني جعل ما هو الغاية في الكراهة، يعني أكل لحم أخيه ميتا واضح هذا غاية في الكراهة والاستبشاع، ومع ذلك قال أيحب، إشارة إلى أن من وقع في الغيبة فقد أحب، من وقع في الغيبة فقد أحب أن يأكل لحم أخيه ميتا، فالذي يحب الشيء يفعله. واضح. فلماذا أو الحكمة استعمال لفظ أيحب، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة، لما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة، أن فعلا النفوس الغيبة عندها تكون سهوة محمولة لدى بعض النفوس، سهوة تدفع الإنسان إلى تمزيق أعراض الآخرين، فجبلت النفوس إلى الميل على الميل إلى الغيبة والسهوة لها مع العلم بخشيه. فكذلك من يغتاب هو من يأكل لحم أخيه ميتا هو يعرف أن هذا شيء قبيح وشيء مكروه، لكن مع ذلك يحب أن يفعل ذلك، فهذا بلا شك غاية في التنفير من الغيبة. فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية فجدها من أشد الكنايات سببها، لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا إليها وجدتها مناسبة لما كفرت له. قوله تعالى: فكرهتموه، هذه الفاء فصيحة في جواب شرط المقدر، والمعنى: إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه، فقد كرهتموه، كما في قوله تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون. وقيل المعنى: فكرهوه كراهيتكم لذلك الأكل. قال ابن الفرس: يستدل بالآيات على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي، لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي، لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة. طبعا هو لا يناقش، لا يناقش هنا هل هذا جائز أم لا، لكن تأملوا كلام العلماء، يستدل بالآية فقط، إن هذه الآية تصلح دليلا لمن يستدل بها على كذا، لكن هل معنى ذلك أو من معنى هذا السياق إذا ورد في كلام بعض العلماء فأنا أنا أتمنى هذا المذهب؟ لا لا يفترض تحقيق المسائل دي كلها موضع آخر، لكن انتبهوا لهذا، يقول في الآيات دليل لمن قال كذا، مش معناه إن العالم الذي يحكي هذا الكلام يتبنى هذا المذهب، لكن يقول في الآية دليل من قال كذا، هذا كلام عارض. قال ابن الفرج في تكلم الآية على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي أو ميتة الآدمي، لأنه ضرب به مثل في تحرير الغيبة ولم يضرب بميتة سائر الحيوان، فدل على أنه في التحريم فوقها. ومن أراد استيفاء مباحث الغيبة فعليه بالإحياء الغزالي، فإنه جمع وأوعى. واتقوا الله أي خافوا عقوبته لانتهائكم عما نهاكم عنه من سوء الظن والتجسس عما كتب والارتياب وغير ذلك من المناهي، إن الله تواب رحيم أي يقبل توبة التائبين إليه ويتكرم برحمته عن عقوبتهم بعد مثابهم. ثم نبه تعالى بعد نهيه عن الغيبة واحتقار الناس بعضهم لبعض على تساويهم في البشرية، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فبعدما نهى عن الغيبة ونهى عن السخرية والتنابز بالألقاب واللمس واحتقار الناس بعضهم لبعض، نبه إلى أنهم بشر متساوون في البشرية، لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما أفظع ما نسمع من بعض الناس والخطباء خاصة في مجالات السياسة وهذه الأشياء، يتكلم يقول إن أكرمكم عند الله يعني المواطن الصالح أو كذا وكذا من هذه التعبيرات، يعني لا فضل لأحد على أحد إلا بالجهد الوطنية، فيجاهرون بمصادمة كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ما ندري كيف ينفرق إنسان ينتسب الإسلام على أن يقول لا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل للوطن وإلا بالإخلاص الوطنية وإلا مش عارف كذا وكذا، فمصادمة صريحة لآية من كتاب الله عز وجل ويستمرون مثل هذه الأشياء. ونظير ذلك يعني ما نسمع أحيانا نسمع من يتكلم على مسألة الأخبار، تكون هذا كأنه من هذا سمع عن الله وعن رسول الله وعن الإسلام وعن القرآن، ده جاي من الأذهان الفقهية مثلا، يعني اللي يقول لك أقول لك صراحة السامع النهارده بيقول يوم السبت في أمطار، حتى مش عايز يقول إن شاء الله، التكبر على ذكر الله وتكبر على اسم الله، كأن ده هيبقى إنسان يعني مخرف لو ذكر اسم الله وقال إن شاء الله، ولعل الله سبحانه وتعالى يغذيه، يعني يقول بكرة على الشهر الكمان في أمطار ويوم السبت كمان يوم السبت. لعل الله يخزيهم ولا يكون لك أمطار، فبيتكلم على درجات الحرارة وعن الأمطار كأنه يعني يعلم الغيب، وكأنه ما سمع عن القرآن ولا عن سنة ولا عن الإسلام ولا عن المسلم، ما يكون شيئا أبدا إلا ويستثني ويقول إن شاء الله. فالعجب الحقيقة من هؤلاء الناس الذين يجترمون هذه الجرأة، وحتى يعني نريد أن يكون حتى كالمنافقين، ما كانوا يظهرون بهذه الأشياء في المجتمع الإسلامي أبدا، يظهر بشيء يصادم عقيدة الناس وعقيدة المسلمين، انك تقطع ان في امطار يوم السبت وفي امطار بكرة على الساحل الشمالي، من اين لك هذا؟ واما تعرف قدرك، انا اقول له اخفأ فلن تعرف قدرك. فمن الادب ادب المسلم بالذات هذه الاشياء لانها ليست في ايديه، هذه يفرقها الله سبحانه وتعالى وتفرقها الملائكة بامر الله عز وجل، وما يعلم احد ما يكون غدا، لعله الرد يأتي وما يكون يعني هذا الإنسان يعني من الأحياء. واضح؟ فيعني هذه إشارة عذرة يعني في نهاية كلامنا هذه الليلة. فيعني بعدما نبه الله سبحانه وتعالى تحال إلى تحريم الغيبة واحتقار الناس وازدرائهم والتنامز بالألقاب وأن يلمز بعضهم بعضا ويحتقر بعضهم بعضا، أشار إلى أن علة ذلك أنهم متساوون في البشرية. الإسلام دين المساواة، دين المساواة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود الأبيض ولا أبيض على الأسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو في ميزان الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سوف نفصله إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. يكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره الحمرات الى الايه 13 وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شهودا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، اي من ادم وحواء، او من ماء ذكر من الرجال وماء انثى من النساء. خلقناكم من ذكر وانثى يعني اشاره الى خلق كل بني ادم من ادم وحواء، او من ذكر وانثى يعني كل مولود من بني ادم يأتي من أب ومن أم، كما قال سبحانه وتعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين. فما منكم أحد إلا وهو يجري بمثل ما يجري به الآخر سواء بسواء، أو سواء بسواء. ما منكم أحد يفضل على أحد في عنصره أو في أصله، وإنما كلكم ترجعون إلى آدم، وآدم خلق من تراب. فلا وجه للتفاخر والتفاضل في الأنساب، لأن كما ذكرنا الأسبوع من قبل يعني أن هناك وجه ارتباط بين هذا الخطاب في هذه الآية الكريمة وبين ما قبلها، فإنه سبحانه وتعالى بعدما نهى عن الغيبة وعن احتقار الناس بعضهم لبعض وسخرية بعضهم لبعض، نبه على أنه لا يجوز لأحد أن يحتقر أخاه أو أن يسخر منه، لأنهم متساوون جميعا في الذكرية. فقال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من ذكر وأنثى فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب، لأن النسب أمر يعني ليس إراديا وليس يملكه الإنسان، إنما كل يدلي من حيث يدلي الآخر إلى ذكر وأنثى وإلى آدم وحواء. فجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وجعلناكم متناسبين، فبعضكم يناسب بعضا نسبا بعيدا، وبعضكم يناسب بعضا نسبا قريبا، ليعرف بعضكم بعضا في قرب القرابة منه وبعده. لا فضيلة لكم في ذلك، وقربة تقربكم إلى الله، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أشدكم اتقاء له وخشية لأداء فرائضه واجتناب معاصيه، لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عثيرا. فلما تساوى البشر كله في البشرية بين الله سبحانه وتعالى أن الناس وإن كان بعضهم يتفاخر بعضهم على بعض بنسب وحسب، فإن هذا لا اعتبار له عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الاعتبار بالعمل الصالح والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن الله عليم خبير، أي بظواهركم وبواطنكم وبالأسقى والأكرم وغير ذلك، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. حكى الثعالبي في فقه اللغة في تدريج القبيلة من الكثرة إلى القلة عن ابن كلبي عن أبيه أن الشعب أكبر من القبيلة، يعني هي عبارة عن دوائر بعضها أكبر من بعض أو بعضها أصغر من بعض، فأكبر دائرة هي دائرة الشعب، الشعب أكبر من القبيلة، ثم القبيلة داخل إيه؟ يعني الشعب يكون قبائل، ثم القبيلة، ثم عليها العمارة، ثم البطن، ثم الفتل، وعن غيره قال: الشعب، ثم القبيلة، ثم الحصينة، ثم العشيرة، ثم الذرية، ثم العصرة، ثم الأسرة. وقال الشيخ ابن بدري الصحيح في هذا ما رتبه الزبير بن بشار، وهو الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفتل ثم الحصيلة. وقال أبو أسامة هذه الطبقات على ترتيب خمس الإنسان، فالشعب أعظمها مشتق من شعب الرأس، ثم القبيلة من قبيلة الرأس باجتماعها، ثم العمارة وهي الصدر، ثم البطن ثم الفتل ثم الفصيلة وهي الساق، وزاد بعضهم من عشيرة. فقال افصل الشعب فهو أكثر حي عنادا في الحواء ثم القبيلة، ثم يتلوها العمارة ثم البطن والفتل بعدها والفصيلة، ثم من بعدها العشيرة، لكن هي في ذنب ما ذكرنا قليلا. فخزينة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وخفي بطن، وهاشم الفتل، والعباس فصيلة. سميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها، والشعوب جمع شعب بفتح الشين. وفي هذه الآية الكريمة الاعتناء بالأنساب وأنها شرعت للتعارف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإذا من هذه الآية تشير إلى الاعتناء بالأنساب ومعرفة الأنساب، لأن الهدف من تنوعها هو التعارف لتعارفوا. وفي الآية أيضا هم التفاخر بها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تتفاخروا بنسب، وإنما عند الله الكرم هو التقوى. ففي الآية هم التفاخر بالأنساب، وأن التقي غير النسيب يقدم على النسيب غير التقي، فيقدم الأورع في الإمامة على النسيب غيرهما. وعن ابن وهب قال سألت مالكا عن نكاح الموالي العربية فقال حلال، ثم تلا هذه الآية ولعلكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، فلم يفترض في الكفاءة الحرية. وقال ابن كثير استدل بالآية من ذهب إلى أن الكفاءة في النكاح لا تفترض ولا يفترض سوى الدين، وكما أشرنا مرارا يعني أمثال هذه التعبيرات الدقيقة للعلماء ينبغي أن لا تجاوز بها حدها. استدل بالآية من ذهب إلى أن الكفاءة لا تشترط في النكاح ولا يشترط في الدين، يعني هي دليل لمن قال ذلك. أما تحقيق المسألة فيكون له موضع آخر، سواء هذا هو الرجل أو غيره، لكن هذه العبارات تأتي بصورة عابرة للإشارة إلى أن هذه تصلح دليلا أو قد استدل بها بعض العلماء على مسألة الزعيم هذه. وقوله تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أفاد حصر حكمة جعلهم شعوبا وقبائل فيه، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا، فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب والتوارث، لا للتفاخر بالآباء والقبائل. لأن طبعا معرفة الأنساب ونسبتها له ارتباط وثيق جدا بالأحكام التوارث وغيرها من الأحكام، فجعل الله كذلك لأجل هذه المنفعة وهذه الحكمة، وليس للتفاكر بالآباء والقبائل. لم يجعلنا شعوبا وقبائل لذلك يتفاخر بعض الناس على بعض، وإنما ليتعارفوا. الحصر هنا مأخوذ من التخصيص بالذكر، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلما خص هذه الحكمة بالذكر لتعارفوا دل على التخصيص خاصة، وأنه سكت عما عداه في معرض البيان، هذا هو الذي أفاد الحصر في هذه الفائدة. وقال الخشني معنى قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي لا كرامة بالنسب، لتساوي الكل في البشرية المنتجلة إلى ذكر وأنثى، كل البشرية تنتجل إلى ذكر وأنثى. والامتياز للشعوب والقبائل إنما يكون لأجل التعارف بالانتساب لا للتفاخر، فإنه من الرذائل. والكرامة لا تكون إلا بالانتساب عن الرذائل الذي هو أصل التقوى. ثم كلما كانت التقوى أزيد رتبة كان صاحبها أكرم عند الله تبارك وتعالى وأجل قدرا. فالمتقي عن المناهي الشرعية التي هي الذنوب في عرف ظاهر الشرع أكرم من الفاجر وعن الرذائل الخلقية كالجهل والبخل والشرع والفرق والمؤ أقرب من المجتنب عن المعاصي الموصوف بها. وقد روى البخاري رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العربي تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فقد يكون إنسان في الجاهلية أو غير مسلم لكن نفس استعداداته الشخصية تؤهله أنه إذا عرض عليه الحق ينقاد إليه ويأتي منه في الإسلام بسبب يعني هذه السمات الشخصية خير كبير كما كان يعني في الجاهلية. وروى مسلم عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة عند الله سبحانه وتعالى والحساب عند الله والمقابلة بين الناس لا تكون بالنظر إلى الصور ولا إلى الأعراض والأموال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وروى الإمام أحمد وطبعا هنا يعني إذا رجعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فأكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فهو يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام. فمع ذلك يوسف لما انتسب لم ينتسب إلا بما فضله الله سبحانه وتعالى من الأخلاق الكريمة. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. القوة والأمانة إني حفيظ عليم. لم يقل إني أجيد شطر الحسن ولم يكه بنفسه وإنما زكى نفسه بما ميزه الله سبحانه وتعالى به إني حفيظ عليم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله تعالى من الجعلان. كلكم بنو آدم يعني أن البشر جميعا متساوون في البشرية من الإنسان إلى آدم عليه السلام. مقتضى هذا أنه لا يحق لأحد أن يفخر على أحد بنسب ولا حجر فإنكم كلكم ترجعون إلى آدم وآدم خلق من تراب فلا مسوغ للتفاخر والكبر ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم. في بعض الحديث: لا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم حطب جهنم. بعض الناس تفتخر بآبائهم الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله. إنهم لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم حطب جهنم. فلا يجوز أبدا لمسلم أن يفتخر بآباء أو بأجداد ماتوا على الكفر كما فات في الحديث أيضا. من انتسب إلى تسعة آباء يعني ممن ماتوا على الكفر فهو عاشرهم في النار فهو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أبدا للمسلم بعد أن كرمه الله بالإسلام أن يفتخر بآبائه وبأحسابه إذا كانوا مسلمين فما بالك إذا كانوا كافرين. ما بالك إذا كانوا كافرين كما يفتخر بعض الناس بخلفاء المصريين المشركين الوثنيين. فالنبي عليه الصلاة يقول هنا: ولا ينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله تعالى من الجعلان وهي نوع من الحشرات أو الخنافس التي يعني دائما تلابس يعني النباتات. وروى عبد بن خليل وابن ابي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكه: أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بالآباء. فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله تعالى، ورجل بادر يتقى هين على الله تعالى. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية أو عبية الجاهلية وتعظمها بأبائها، يعني افتخارها بأبائها. هذه من سمات الجاهلية ومن أخلاق الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، فقد خطب في حجة الوداع فقال: أنا كل شيء من أمن الجاهلية موضوع تحت قدمي. أنا كل شيء بالعموم، بعض الناس الردع، لكن في بعض الناس عامة، كل شيء من أمن الجاهلية، سواء كان حمية الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، ردع الجاهلية، ظن الجاهلية، كل ما ينسب إلى الجاهلية وهو من خصائصها. فانظر كيف وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه.